يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 91 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء 9 من عنواننا فلسفة الرجعة. الرجعة لماذا؟ نحر الحسين يكون ثمنا لها لماذا؟ أئمتنا بيّنوا لنا هذه الحقيقة من أنه ليس منا، هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليس منا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. لماذا؟ لماذا؟ لازلت أضع بين أيديكم لقطات من هنا ومن هناك من خمائل حديثهم ورياض قرآنهم. في الحلقة الماضية وصلت معكم إلى ما حدثنا به أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الجزء 23 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة 20 بعد 100. هذا الحديث يأتي تسلسله بالتسلسل 40 بسنده عن رافع مولى أبي ذر قال: رأيت أبا ذر رحمه الله آخذا بحلقة باب الكعبة مستقبل الناس بوجهه وهو يقول: من عرفني فأنا جندب الغفاري، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري. ثم قال: سمعت رسول الله يقول: من قاتلني في الأولى في مرحلة التنزيل، وقاتل أهل بيتي في الثانية في مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير، حشره الله تعالى في الثالثة في مرحلة الظهور وما بعدها من الرجعة العظيمة، حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال، والدجال رمز للفساد والإفساد ورمز للجاهلية والضياع، إنه الأعور الذي لا يبصر بعينين. من قاتلني في الأولى، قاتل رسول الله في مرحلة التنزيل، وقاتل أهل بيتي في الثانية في مرحلة التأويل، حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال. السؤال يطرح نفسه هنا: مراجع نجفي أين مصيرهم؟ مراجع النجف وكربلاء لا زالوا محبوسين في مرحلة التنزيل، فإنهم ليسوا معدودين في من قاتل مع علي، وإنما هم معدودون في من قاتلهم علي، فهم لا زالوا محبوسين في مرحلة التنزيل، وإلى هذه اللحظة هم يرفضون مرحلة التأويل. الدليل رسائلهم العملية في طريقة استنباطها التي تخالف قواعد الفهم في مرحلة التأويل. الدليل عقائدهم، هذه منظومة أصول الدين الخمسة، هذه المنظومة الفاسدة الفاشلة، المنظومة المسخ التي لا صلة لها بعقائد العترة الطاهرة. منظومة عقائد العترة الطاهرة بينتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، تلك هي منظومة عقائد العترة الطاهرة، ليست التي يتبناها مراجع النجف وكربلاء. هذه منظومة ضلال جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة. فهؤلاء مراجع النجف وكربلاء حبيسون في مرحلة التنزيل، لم ينصروا عليا في مرحلة التأويل. وأدل دليل على ذلك فتاواهم التي تجعل من ذكر علي سببا لإبطال الصلاة. عجيب هذا، ذكر علي يبطل الصلاة. لا أريد أن أعلق على هذا الموضوع، فعندي الكثير من المطالب. النبي الأعظم يقول: من قاتلني في الأولى في مرحلة التنزيل ولم يذعن لتلك المرحلة فماذا سيصنع؟ إنه بنحو وآخر سيقاتل عليا وآل علي في المرحلة الثانية، الذين لم يذعنوا لبيعة الغدير التي هي نهاية مرحلة التنزيل وبداية مرحلة التأويل. الذين لم يذعنوا لبيعة الغدير هم الذين يقعون تحت هذا العنوان: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقعون تحت هذا العنوان، تحت عنوان أعداء علي: وانصر من نصر واخذل من خذل. يقعون تحت هذا العنوان، تحت عنوان خذلانهم لأمير المؤمنين. رسول الله يقول: من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال. إنها الرجحة، الرجعة العجيبة، وهي رجعة الشيعة لنصرة القائم صلوات الله عليه، والرجعة العظيمة والتي تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي الأول. فهناك رجعة عجيبة وهناك رجعة عظيمة. الرجعة العجيبة في العصر القائمي الأول، والرجعة العظيمة كانت عظيمة لأنها رجعتهم، وكانت عجيبة لأنه أمر عجيب أن يخرج الأموات من قبورهم ويضربون الأحياء على رؤوسهم، يضربون أهل النجف أهل العراق. الروايات تقول، ما أنا الذي أقول، أمير المؤمنين هو الذي يقول، يحدثنا عن الأموات الذين يخرجون من قبورهم لنصرة صاحب الأمر، لأن الأحياء لن يوفقوا لنصرة صاحب الأمر في أحسن أحوالهم، والأعم الأغلب من شيعة العراق سيقاتلون قائم آل محمد لأنهم يذعنون لفتاوى مراجع النجف وكربلاء الذين سيقفون جميعا من دون استثناء في مواجهة الحجة ابن الحسن، إن كان الظهور في هذا الزمان أو في قادم الأيام. ما هو المنهج واحد، إنه منهج الشوافع والمعتزلة والصوفيين والقطبيين الأنجاس. رسول الله يقول: من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية، حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال. إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومثل باب حطة. نحن هكذا نسلم على سيد الشهداء في زياراته الشريفة: السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين، السلام عليك يا حسين، يا باب الله الذي من دخله كان من الآمنين. هكذا نخاطبه: السلام عليك يا باب حطة. ومثل باب حطة من دخله نجا ومن لم يدخله هلك. كلماتهم واحدة في رواياتهم، في تفسيرهم لقرآنهم، في أدعيتهم، في زياراتهم. هذا هو منهج الحق والحقيقة. ألا لعنة، لعنة، لعنة وبيلة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف من أعلاهم إلى أسفلهم. هم مثل ما احنا نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: واحد تحفل بحلق الثاني. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك السلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البرائي من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع المحزون، الواله المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين يداك، ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده، وروحه لروحك فداء، وأهله لأهلك وقاء.
سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ما هو القانون الذي على أساسه ركب من ركب في السفينة وتخلف من تخلف عنها؟ إنها العقيدة السليمة. الذين كانوا على عقيدة نوح النبي مثلما يريد هو، مثلما عرفهم هو، مثلما علمهم، الذين كانوا بهذه المواصفات ركبوا في السفينة، والذين لم يكونوا بهذه المواصفات، ما كانوا على هذه العقيدة، الذين أنكروا العقيدة بالكامل، غرقوا. وحتى ابن نوح الذي كان يظهر التزامه بعقيدة أبيه، لكن حينما جد الجد ظهرت الحقيقة، فذهب يعتصم بجبل من الماء، ولم يعتصم بسفينة النبي. الذين كانوا على العقيدة السليمة هم الذين اعتصموا بسفينة نوح، والذين أنكروا العقيدة هم النواصب. النواصب في زمان نوح غرقوا. ومثال للمقصرة، المقصرة مثال واضح لهم، ابن نوح، وكذلك الذين تساقطوا في فترة الامتحان والابتلاء. سأعود إلى سفينة نوح وإلى قانون النجاة الذي على أساسه نجا من نجا من قوم نوح. سأعود إلى هذا الموضوع في حلقة قادمة، في الحلقات القادمة من هذه المجموعة إن شاء الله تعالى. إذن الذين ركبوا في السفينة هم الذين كانت عقيدتهم عقيدة سليمة، والذين غرقوا رفضوا هذه العقيدة وهم النواصب. وأما المقصرون فمثالهم ابن نوح، وأما الفاشلون والساقطون أولئك الذين تساقطوا، كانوا يحملون العقيدة السليمة أو ما يقارب تلك العقيدة. لو كانوا يحملونها فعلا كما هو المفترض لما تساقطوا، وإنما كانت العقيدة السليمة بمستوى المعلومات في العقل، لم تكن قد تمازجت مع القلب. وهذا ما حدثتكم به من أن العقيدة السليمة قد تستقر في العقل لكنها لا تمازج القلب، وحدثتكم عن إكسير الممازجة إنه الحسين، وهذا هو الذي دعاني إلى أن أضع بين أيديكم هذه المجموعة، إنها مجموعة حلقات هذا هو الحسين، كي نعرف حق الحسين الثابت في رقابنا. من زار الحسين عارفا بحقه، من خدم الحسين عارفا بحقه، من أحيا أمر الحسين عارفا بحقه. أذهب بكم إلى سورة النحل وإلى الآية 37 بعد البسملة وما بعدها. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. نحرص على هداية عوائلنا القريبة منا، ولكننا لا ننجح في ذلك، الأمر ليس بأيدينا. علينا أن نبذل قصارى جهدنا، أن نقوم بواجبنا. نحرص على أن نوصل الهداية إلى الناس الذين نحبهم من عشائرنا، من أرحامنا، من جيراننا، من أصدقائنا، من الذين لهم فضل دنيوي علينا أو لنا فضل دنيوي عليهم، من تلامذتنا، من رفاق طريقنا ودربنا هذا، لكن الأمر ليس بأيدينا، الأمر يحتاج إلى رغبة صادقة وسعي حثيث من الذي نريد هدايته، هذا أولا. وثانيا التوفيق، التوفيق، التوفيق. خير رفيق في الطريق هو التوفيق، والتوفيق له جهة واحدة فقط عنوانها الحجة بن الحسن العسكري. التوفيق يأتي من هناك فقط، فقط، فقط. يا طالب التوفيق، إذا أردت أن تطلب التوفيق له باب واحد، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هو هذا. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ التوفيق من هذه البوابة فقط، فقط. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم فلان الفلاني، المرجع الفلاني، العارف الفلاني، التوسل به، الكون في حضرته وفي صحته، أكان حيا أكان ميتا، يكون سببا للتوفيق. ما هذا الكلام يتردد في أجواء عباد العجول من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية في النجف وكربلاء، وهذا الكلام أيضا يتردد في أجواء عباد العجول من العرفانيين ومشايخ الطريقة ومن كان على هذا المسلك، هذا المسلك الشيطاني. هذا المنطق موجود في هذه الأجواء، من أن الإنسان ينال التوفيق حينما يكون قريبا من المرجع الفلاني، من العارف الفلاني، من شيخ الطريقة الفلاني. منطق شيطاني صرف. التوفيق عند الحجة ابن الحسن فقط، فقط وفقط وفقط. وأفضل وسيلة لنيل هذا التوفيق أن نتوسل إليه بخدمتنا لفاطمة، لأمه فاطمة. ففاطمة إمامه وحجة عليه، وهي أسوته، هو الذي يقول من أن فاطمة أسوة له، هي أسوته وهي حجة عليه وهي إمامه وهي أمه، هي أم الأئمة. لا أتحدث عن أم رحمية، هي أم رحمية له، لكنني لا أتحدث عن الأمومة بهذا المعنى. أتحدث عن أمومة إلهية، إنها أم الأئمة. أتحدث عن الإمامة وعن الأئمة، هذه أمهم، الأم الأصل والأم الحقيقة الجامعة. أنا لا أريد أن أتحدث عن فاطمة هنا، الحديث عن التوفيق أوصلني إلى هذه الجهة. التوفيق، التوفيق، إذا لم تكن عوائلنا موفقة لن نستطيع أن نصل بها إلى شاطئ الأمان. إذا لم يكن الذين نحبهم من الأصدقاء، من الأرحام، من جميع الناس، إذا لم يكونوا موفقين لن نستطيع أن نأخذ بأيديهم إلى شاطئ الأمان قطعا. هذا إذا كنا نحن موفقين أساسا قبل أن يوفقوا هم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين مطلقا، فإن الله قد أعطى أولياءه وعدا بالنصر في هذه الدنيا، إن كان ذلك في حياتنا هذه أو كان ذلك في الرجعة. وأكثر النصر لأوليائه سيكون في الرجعة، ما قبل ظهور الإمام الحجة فإن أولياء الله الذين ينالون النصرة الإلهية قليلون جدا. أكثر أولياء الله يخرجون من الدنيا والغصص قد قتلتهم قبل أن يقتلوا بسيوف أعداء الله، قتلتهم الغصص. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هؤلاء الضالون الذين لا توفيق لهم، من هم؟ هل هم من الملحدين كما يطلق عليهم في زماننا الذين ينكرون وجود الله، أم من أي مجموعة من مجموعات الكفر والنفاق؟ دعونا نستمر. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله جهد أيمانهم بكل ما أوتوا من قوة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني ما تركوا يمينا إلا وجاءوا به. أقسموا بكل الأقسام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم على أي شيء؟ لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دققوا في الآية، هؤلاء يؤمنون بالله وهؤلاء يعتقدون بأن الحلف، بأن القسم بالله سبحانه وتعالى يكون سببا لتوثيق ما يتحدثون به فهم يتحدثون في أجواء أناس من أهل الدين، ولذا يقسمون لهم بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فلا يعقل من أنهم يتحدثون عن البعث في يوم القيامة الكبرى. فهم يؤمنون بالله ويقسمون به ويقسمون لأناس يعتقدون بقدسية الله، ويعتقدون من أن اليمين والقسم بالله يؤكد الموضوع الذي يقسمون بخصوصه. فهؤلاء إذن يعتقدون بيوم القيامة، إذن عن أي بعث يتحدثون؟ إنه بعث الرجعة. تلاحظون أن القرآن مشحون من أوله إلى آخره بالحديث عن الرجعة، ولست أنا الذي أقول هذا، أنا لا أحدثكم من عندي، إمامكم الصادق هو الذي يقول هذا. هو تفسير القمي، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية في تفسير قرآنهم صلوات الله عليهم، طبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 360، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا أكثر الناس لا يعلمون؟ لأنهم تبعوا أشخاصا يعتقدون أنهم يمثلون العلم والحقيقة، وهم جهال أغبياء شياطين ثولان. الإمام الصادق يسأل أصحابه: ما يقول الناس فيها؟ ماذا يقول الناس في هذه الآية؟ الناس الذين لا يأخذون تفسير القرآن من علي وآل علي، النواصب نواصب السقيفة قطعا، لكن في واقعنا الشيعي من هم؟ المراجع، مراجع النجف وكربلاء والذين يقلدونه. هؤلاء لا يأخذون التفسير من علي وآل علي، الدليل كتبهم تفاسيرهم، الدليل خطباؤهم الحمير الثولان، هؤلاء الذين يرتقون المنابر في هذه الأيام، هؤلاء الحمير من خطباء المنبر، من أين يأخذون التفسير؟ يأخذون التفسير إما من تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة، أو من تفاسير نواصب سقيفة بني نجف، وهاتان المجموعتان لا تأخذان التفسير من علي وآل علي بحسب مضمون بيعة الغدير. قناة القمر التي تأتيكم بتفسير علي وآل علي، لذلك يحاربها مراجع النجف وكربلاء، يحاربونها لهذا السبب، لأنها تأتي بتفسير القرآن وفقا لبيعة الغدير. هذا الصادق يقول، الصادق يقول، يسأل أصحابه: ما يقول الناس فيها في هذه الآية؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فماذا يقول الناس فيها؟ هو يتحدث عن الناس الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير، إن كانوا من نواصب سقيفة بني ساعدة فقد أنكروها، وإن كانوا من الشيعة الذين يقولون بألسنتهم من أنهم بايعوا بيعة الغدير لكن في الواقع العملي لم يطبقوا أي بند من بنودها، والمصداق الأوضح هم مراجع النجف وكربلاء ومقلدوه. الصادق يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها، فأجابوه يقولون نزلت في الكفار، يعني في كفار الجاهلية الذين ينكرون المعاد. فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنما يحلفون باللات والعزة. الآية تقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هؤلاء يؤمنون بالله وعندهم اعتقاد بوجوده، وعندهم اعتقاد من أن القسم بالله يؤكد الموضوع الذي يتحدثون عنه بالنسبة للذين يشاركونهم في ذلك الحديث. قال إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنما نزلت هذه الآية في قوم من أمة محمد، من الذين يقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وآله. قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة، فحلفوا أنهم لا يرجعون، فرد الله عليهم فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه. سنقرأ هذا المضمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الإمام يقول، الإمام الصادق لازال الحديث حديثه، يعني في الرجعة. فهذه الآيات آيات في الرجعة، والحديث عن الضالين إنهم الذين لا يؤمنون بالرجعة. هذا كلام إمامنا الصادق، ما هو كلامي؟ الإمام يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها، في هذه الآية. سلوا مراجعكم، سلوا أصحاب العمائم، لا يعرفوا شيئا من هذا. حمير قد يعرفون ثقافة النواصب، لكنهم حمير. إذا كان الحديث عن ثقافة العترة، أتحدث عن المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، وأتحدث عن الخطباء الكبار إلى الخطباء الصغار، هم على حد سواء. مثلما أقول في مقدمة كل حلقة، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء، الكبار والصغار، الموتى والأحياء، الموجودون الآن والذين يقفون في الصف. حمير من الحمير البشري إذا كان الحديث عن معرفتهم بعقيدة العترة، بحديث العترة، بتفسير العترة. قد يملكون علما وثقافة، لكنها ثقافة نجسة. هذه ثقافة النواصب، هذه هي التي يضعونها في كتبهم، في فضائياتهم، على منابرهم، على ألسنة وكلائهم، على ألسنة خطبائهم. الثقافة الأصيلة هذه يجهلونها، لا يعرفونها، لأنهم أساسا لا يعتقدون بهذه الكتب التي أقرأ عليكم منها، ولم يكونوا قد قرأوها، وإذا ما قرأوها لا يعرفون فهمها، لأنهم يفهمون النصوص بحسب قواعد التفهيم الشافعي، قواعد التفهيم المعتزلي، لا علاقة لهم بقواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. هكذا اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي قواعد التفهيم تؤخذ من علي، لكن مراجع النجف وكربلاء أخذوها من الشوافع والمعتزلة. الصادق يسأل أصحابه ما يقول الناس فيها في هذه الآية، قال يقولون نزلت في الكفار، قال إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله، وإنما نزلت في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله، قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة، فحلفوا أنهم لا يرجعون، فرد الله عليهم فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه، لماذا يرجعهم؟ هذه اللام لام التعليل، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، الذين لا يعتقدون بالرجعة بحسب القرآن وبحسب تفسير الإمام الصادق إنهم كفار كاذبون، القرآن هكذا يقول، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعني في الرجعة. هذا كلام صادق، ما هو كلامي؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي، إنه تفسير من تفاسير آل محمد، هذه أحاديثهم في تفسير قرآنهم. فماذا تقولون أنتم؟ هذا منطق علي وآل علي، قايسوا مراجعكم السفلة في النجف، السفهاء الذين إما أن يسخفوا أحاديث الرجعة فلا تساوي فلسا عندهم، لا تساوي قلامة ظفر، وإما أن ينكروها أساسا، وإما أن يجعلوها ليست ضرورية، ليست مهمة، ولا يشترطونها في الإيمان. والصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. والقرآن هنا يفتي الله فيه بكفر وكذب وضلال الذي لا يؤمن بالرجعة مثلما فصلت في أحاديثهم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى بلى وعدا عليه حقا، هذا وعد، وعد من الله سبحانه وتعالى. هكذا نقرأ في سورة غافر، ومرت علينا هذه الآية في الحلقات المتقدمة من البرنامج، إنها الآية 51 بعد البسملة من سورة غافر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا جميعا، إنهم جميع الرسل وجميع الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد في يوم القيامة الكبرى، هناك ينصر جميع الرسل وجميع الذين آمنوا، لكن في الدنيا متى نصروا؟ وأكثرهم خرجوا من الدنيا مظلومين مقهورين. إنها الرجعة، الرجعة العظيمة، هذا وعد من الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر في الحياة الدنيا، ما أنا الذي أقول، مع أن الآية واضحة، الأحاديث التفسيرية عنهم، هذه من الآيات الصريحة الواضحة في الرجعة العظيمة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا نصر حقيقي لكل الرسل ولكل الذين آمنوا، الذين آمنوا الذين محضوا الإيمان محضا، فإنهم راجعون راجعون، هنيئا للراجعين مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا هو الوعد، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لا علم عندهم، إن كانوا من المراجع لم يأخذوا العلم من العيون الصافية، مراجع النجف وكربلاء أخذوا ما يسمى بالعلم الذي عندهم من العيون الكدرة القذرة، فهم لا يعلمون، هم جهال بالجهل المركب. ولذلك إما أن ينكروا الرجعة، وإما أن يسفهوها، وإما أن يضعفوا أحاديثها، وإما أن يضطروا للقول بها على أنها ليست ضرورية، ويتحدثون عن الرجعة العجيبة، والرجعة العجيبة ليست مهمة، الرجعة التي كل القرآن يتحدث عنها يتحدث عن الرجعة العظيمة، الرجعة العجيبة التي هي رجوع البعض لنصرة القائم، هذه من أحداث الظهور لا علاقة لها بعقيدة الرجعة العظيمة. القرآن يتحدث عن الرجعة العظيمة في هذه الآيات وفي غيرها. صدقوني، ما ذكرته من آيات الكتاب الكريم في موضوع الرجعة لا يمثل إلا نزرا وشيئا قليلا مما تحدث به القرآن عن الرجعة. الإمام الباقر أملى تفسيرا عظيما عظيما فيه آلاف آلاف مؤلفة من الأحاديث على جابر الجعفي، وأكثره في الرجعة، أكثر ذلك التفسير في الرجعة، لأن الكثير والكثير من آيات الكتاب لا يستقيم معناها حتى من دون الروايات والأحاديث المفسرة، لا يستقيم معناها إلا وفقا للاعتقاد بالرجعة العظيمة، فضلا عن الأحاديث والروايات المفسرة. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هكذا يقسمون، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا يعودون بعد الموت قبل القيامة؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الذين كانوا ينكرون الرجعة العظيمة كانوا كفارا وكانوا كاذبين. أنقذوا أنفسكم يا خدام الحسين، أنقذوا أنفسكم يا أيها الشيعة الذين تبحثون عن تشيع حقيقي صادق. أنا لا أتحدث مع الديخيين، أنا لا أتحدث مع حمير مراجع النجف وكربلاء، لا شأن لي بهؤلاء الحمير، أنا أحدثكم أنتم الذين تريدون أن تكونوا شيعة للحجة ابن الحسن. أنقذوا أنفسكم، تعلموا العقيدة السليمة، طهروا عقولكم من قذارات عقائد مراجع النجف وكربلاء، عودوا إلى منظومة العقائد السليمة التي بيّنتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك. ادرسوا هذه الحلقات، ادرسوا هذه المنظومة كي تخلصوا أنفسكم. هذا هو القرآن، وأنا قرأت عليكم تفسيره من صادق العترة. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الله وهذا كلام العترة، وهذه هي وصية محمد، أوصانا بالكتاب والعترة. وأنا وعدتكم أنني لا أخرجكم من سياج الكتاب والعترة، وها أنني أفعل هذا، هذا هو الذي أستطيع أن أفعله. ارحموا أنفسكم، طهروا أنفسكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، من قذارات خطباء مراجع النجف وكربلاء، من قذارات فضائيات مراجع النجف وكربلاء، من قذارات كتب ومؤلفات ودروس ووكلاء مراجع النجف وكربلاء. أنقذوا أنفسكم من هذه القذارة. هذا هو القرآن يحدثنا عن أن الذين لا يؤمنون بالرجعة العظيمة كفار. كم من الكفر تريدون أن تتحملوا؟ آية الغدير تتحدث عن أشد أنواع الكفر، آيات الرجعة تتحدث عن كفر الذين لا يعتقدون بالرجعة العظيمة مثل ما بينها لنا محمد وآل محمد. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا، الذين كفروا بالرجعة أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء، لماذا ينكرون الرجعة ولماذا يستغربون هذا؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فمثلما هناك قيامة كبرى هناك رجعة عظيمة. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. أنا لا أتوقع من هؤلاء الذين ملئت رؤوسهم بقذارات نواصب السقيفة أن يتفقوا معي، أنا لا أتوقع هذا منهم ولا أطلب من أحد ذلك، أنا أؤدي رسالتي. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. النصرة تكون لمن؟ للرسل وللذين آمنوا، كما قرأت عليكم قبل قليل من سورة غافر في الآية 51 بعد البسملة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ينكرون الرجعة، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يأخذون علمهم من العيون الكدرة. فلماذا تكون الرجعة؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه لعلهم يعودون إلى الهدى. ما أنا ذكرت لكم وأنا أحدثكم في فناء التدبر في فلسفة الرجعة من أن مساحة يتحرك فيها قانون البدء في مرحلة الرجعة العظيمة حتى يستطيع الناس، حتى يستطيع الراجعون من الإنس من الجن، حتى يستطيع أن يغيروا في مصائرهم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه حتى يعودوا إلى الهداية. لماذا يبين لهم ذلك؟ هل هو بيان من دون هدف، من دون حكمة؟ هل يمكن أن نتوقع هذا في حكمة الله سبحانه وتعالى؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هذا من جهة، وليعلم الذين كفروا، الذين يعاندون ويصرون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ممن كفروا بالغدير، ممن كفروا بالرجعة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذا في الرجعة. فهل أن الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عاشوا حياة مريحة وانطبق عليهم هذا الوصف لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فهل تبوأوا جميعهم في الدنيا حسنة؟ وإنما ذهب أكثرهم مظلومين يتجرعون الغصص، خرجوا من الدنيا بغصصهم وآلامهم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، هذا في القيامة الكبرى، وهذا في الرجعة العظيمة. ألا تلاحظون أن القرآن كله في جميع اتجاهاته إما أن يتحدث بشكل صريح عن الرجعة، وإما أن يشير إليها. هذه هي أيام الله التي أمرنا أن نتحدث بها وأن نحدث الآخرين عنها. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين صبروا هم الذين وجه هذا الخطاب إليهم في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على دينكم، على فرائضكم، على طاعاتكم، وصابروا صابروا أعداءكم الذين يحاربونكم، الذين يحاولون قتلكم، سفك دمائكم، أو يحاولون قتل سمعتكم. والمصابرة ستكون بالفعل مع الذين يحاولون قتل سمعتكم، لأن الذين يريدون سفك دمائكم يسفكونها ولا مصابرة حينئذ. المصابرة هي الاستمرار في الصبر، وهذا يقتضي الحياة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا أعداءكم، ورابطوا، ورابطوا إمامكم. هؤلاء هم الراجعون، هؤلاء هم الذين سيوفقون للرجعة مع أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا روح الزيت وادري لك نصه يا روح الجيشية فجعت عيني من طيحت على الغبرة فجعت عيني من طيحت على الغبرة والماضي كبدت كبديك
يحدثنا أبو ذر الغفاري أيضا، أقرأ عليكم من الجزء 23 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 121 رقم الحديث 43. الحديث 43 بسنده عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين، فحذاري من الأعور الدجال، حذاري من الأعور الدجال الذي دجال النواصب أسوأ منه تريليونات المرات، ودجال النجف دجال شيعتي أسوأ من دجال النواصب تريليونات المرات. يا أيها الباحثون عن الرؤية الواضحة، هذه هي الرؤية الواضحة، اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين. العين الأولى قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط، والعين الثانية حديثهم خطبهم كلماتهم الطويلة كلماتهم القصيرة حكمهم أمثالهم حكاياتهم قصصهم أدعيتهم مناجياتهم أذكارهم أورادهم زياراتهم صلواتهم، كل ما جاءنا عنهم كل ذلك يفهم بقواعد التفهيم العلوي، هذا علي يفهمكم بعدي. هذه هي العيون الصافية التي هجرها الشيعة، هجرها مراجع النجف وكربلاء، هجرتها حوزة الطوسي المشؤومة، هجروها. هذه هي العيون الصافية. اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين. عينان، هذا في مستوى العلم كتاب وعترة، في مستوى العلم كتابهم وحديثهم، أما في مستوى الإمامة فهناك القائم وهناك القيمة. عينان، هناك القائم ينظر إلينا بعيونه، وهناك القيمة تنظر إلينا بعيونها. هناك عين القائم وهناك عين القيمة، وذلك دين القيمة. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسب وأعنت فنعم عقب الدار.
هذه ليلة عاشوراء. في هذه الليلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه شخص أنصاره، ولذلك أراهم ما أراهم، وقع على ملفاتهم ووثائقهم في هذه الليلة. من هنا كشف لهم ما كشف لهم. في هذه الليلة وأنا أحدثكم لا بلسان الناصحي أبدا، أنا واحد منكم أخاطب أخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي ممن يتشرفون بخدمة الحسين، أنا واحد منكم مثلما تتشرفون أنتم بخدمة الحسين فإني أتشرف بهذه الخدمة أيضا. فأنا هنا أوجه رسالة إليكم لا بعنوان الناصح ولا بعنوان الموجه، وإنما حديث خادم لخادم. نحن كلنا خدام حسين، حديث خادم لخادم في أجواء الخدمة الحسينية. فرسالتي هذه لخدام الحسين. في البداية لابد أن أقول إنني قد أقسو عليكم في حديثي وعباراتي. أنا أخاطبكم أنتم يا خدام الحسين، إنني لا أخاطب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لأنني يائس وأهيس منها، لا خير فيهم ولا رجاء ولا أمل فيهم. أولئك قوم ذهبوا في اتجاه بعيد عن إمام زمانهم، ولا أخاطب السياسيين الشيعة، فأيدي هؤلاء بأيدي أولئك، هؤلاء أبناء أولئك، ولا أخاطب أولئك الذين يضحكون على أنفسهم بأنهم عرفانيون، لا شأن لي بهذه المجموعات. الأجواء الحسينية برغم ما فيها من السلبيات والعيوب الكثيرة، لكنها هي المكان الأفضل في واقعنا الشيعي. قد أؤذيكم بعباراتي القاسية، لكني والزهراء البتول أحب التراب الذي تدوسون عليه بأحذيتكم. أقسو بكلامي وعبائري وحديثي لأنني لا أجد سبيلا آخر، هذا هو الذي أستطيعه. أنا لا أملك إلا الكلام، وما عندي من وسيلة أخرى أستطيع أن أنافح بها عما أشاهده من هتك لحرمة عقائد محمد وآل محمد أمام عيني، فماذا أصنع؟ هذا هو الذي أستطيعه. أقسو عليكم إنني أخاطب خدام الحسين فقط، أما أولئك أصحاب العمائم فما أذكره بحقهم هو قليل جدا بحقهم، وهو في الحقيقة مديح عظيم بالنسبة لهم. أخاطب خدام الحسين إنني أقسو، وأنا هنا لست معتذرا، لا أعتذر منكم، لأنني حين أتكلم وأنا عارف ماذا أقول، لكنني أريد أن أحدثكم حديث الخادم للخادم في أجواء خدمة مخدومنا، في أجواء خدمة الحسين. الأجواء الحسينية برغم ما فيها من العيوب هي أفضل الأمكنة وأفضل الجهات في واقعنا الشيعي. قد تسألون عن السر، السر في الحسين نفسه. الحسين نظيف نظيف، الحسين حقيقة نظيفة، فكل شيء من البشر وغير البشر إذا ما ارتبط ارتباطا نظيفا بالحسين ارتباطا صحيحا سينظفه الحسين. أقرأ عليكم رواية جميلة جاءت في الجزء 43 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 243 الحديث 16. عن صفية بنت عبد المطلب إنها عمة النبي إنها عمة أمير المؤمنين. صفية تقول لما سقط الحسين من بطن أمه في ولادته وكنت وليتها يعني كانت هي القابلة وكنت وليتها يعني من قبل الرسول ومن قبل الأمير هم جعلوها قابلة عند فاطمة في خدمة فاطمة. لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها قال النبي يخاطب عمته صفية يا عمة هلمي إلي ابني عجلي لي بالحسين هلمي إلي ابني. فقلت يا رسول الله إننا لم ننظفه بعد. فقال يا عمة أنت وإن كنت عمة رسول الله وإن كنت بنت عبد المطلب يا عمة أنت تنظفينه أنت من أنت حتى تنظفين الحسين يا عمة أنت تنظفينه. إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره هذا هو الحسين. فالحسين نظيف. من يرتبط بالحسين إذا كان ارتباطا مستندا إلى العقيدة السليمة سيكون نظيفا. من هنا فإن الحاضنة الحسينية وإن واقع أجواء الخدمة الحسينية مهما كان فيه من العيوب والسلبيات وهي كثيرة ما هي بقليلة لكن جذر هذا الواقع أس هذه الحاضنة نظيف لأنه ينمى إلى أصل النظافة والطهارة ينمى إلى حسين النظيف. يا عمة أنت تنظفينه من أنت وإن كنت عمتي وأنا رسول الله وإن كنت بنت عبد المطلب من أنت حتى تريدي أن تنظف الحسين. الحسين نظفه الله وطهره. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لا تفسحوا مجالا للشيطان أن يعبث بكم وأن يقول لكم من أن الأجواء الحسينية فيها ما فيها من السلبيات فتجنبوها وابتعدوا عنها. لا تسمحوا للشيطان أن يعبث بكم، نظفوها أنتم، نظفوها، أقيموا 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 الشعائر الحسينية وواصلوا الخدمة الحسينية، ولكن نظفوها نظفوها من القذارات التي أقحمتها فينا حوزة النجف وكربلاء، نظفوها من هذه القذارات، وابنوا أنفسكم، ابنوا مواكبكم وحسينياتكم على العقيدة السليمة. ادرسوا مجموعة حلقات أعرف إمامك، ادرسوها دراسة. لا تفكروا أن تقطعوا الخدمة الحسينية بأي وجه من الوجوه، واصلوا خدمتكم الحسينية بقدر ما تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحسب الوقت الممكن، بحسب المكان الممكن، بحسب الإمكانات المادية الممكنة. ما عندنا من شيء نظيف في واقعنا الشيعي، وأتحدث عن جذوره، وإلا فأجواؤنا الحسينية مشحونة بالسلبيات وبالعيوب، والمؤسسة الدينية مراجع النجف وكربلاء يوظفونها لبناء سلطتهم وسلطة أولادهم. إذا ما قدموا لكم أموالا إنهم يضحكون عليكم، هم لا يعبؤون بالخدمة الحسينية أساسا. أنا أحدث الذين يعرفون الحقيقة، لا شأن لي بالديخيين والصنميين بحمير مراجع النجف وكربلاء، أخاطب أصحاب الوعي الذين أدركوا الحقيقة وعرفوا الخديعة الكبرى التي تمارسها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وكربلاء، الذين اطلعوا على الحقائق والوثائق التي قدمت عبر هذه الشاشة، أخاطب هؤلاء، لا شأن لي بغيرهم. استمروا في خدمتكم الحسينية، حذاري حذاري أن يسول الشيطان لكم أن تقطعوا الخدمة الحسينية، واصلوا خدمتكم وحاولوا تنظيفها بقدر ما تستطيعون. نحن ما عندنا من شيء نظيف نخدم فيه أهل البيت إلا هذا، إلا هذه الأجواء. حاولوا أن تنظفوها بقدر ما تستطيعون، تعارفوا على بعضكم، فكثيرون أنتم، كثيرون أنتم في أجواء الخدمة الحسينية الذين تريدون خدمة الحسيني في فناء الحجة ابن الحسن، صدقوني كثيرون أنتم، تعارفوا على بعضكم، تواصلوا مع بعضكم بقدر ما تستطيعون في أجواء الخدمة الحسينية، وزيارة الأربعين من أفضل المناسبات، زيارة الأربعين، تواجد المواكب وتواجد الحسينيين في كربلاء طيلة أيام محرم وصفر فرصة مناسبة أن تتواصلوا فيما بينكم. هذه الليلة دعونا نصفي نوايانا مع إمام زماننا كي يقر خدمتنا المهدوية الحسينية والحسينية المهدوية. لا نستطيع أن نفكك بين هاتين الخدمتين، بين هذين العنوانين. الذي يدفعني لهذا الحديث، ربما لن أكون أنا، لن تكونوا أنتم في العام القادم في أجواء الخدمة الحسينية. نحن نرى الموت من حولنا يأكل الناس أكلا، صدقوني خلال هذه الأشهر التي مرت كثير من الاتصالات التي أجريها، حينما أتصل بشخص فإنني أجده في حالة صحية سيئة قد ضربته الكورونا وهو في المستشفى يئن أنينا، أو في حالة صحية مزرية في بيته، وهناك من تصل أخبار وفاتهم وموتهم ويحدثوننا عن بعضهم ماتوا بشكل مريع ومخيف جدا، وهناك من أتصل بهم فأجده مشغولا بجنازة أحد أفراد أسرته أو أحد أصدقائه. الموت يحيط بنا من كل جانب، هذا سبب من الأسباب، وأسباب الموت كثيرة، أسباب الموت كثيرة. فلا ندري هل سنكون أحياء في السنة القادمة في مثل هذه الأوقات ونحن نتمتع بخدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أحدث نفسي قبل أن أحدثكم، فأقول هنيئا للذي يستطيع أن يحجز مكانا له في الرجعة العظيمة، هنيئا له. في ثقافة أهل البيت هناك الأدعية والزيارات والصلوات التي إذا ما واظب عليها الشيعي تكون سببا لتوفيقه أن يكون راجعا مع الراجعين، مع إمام زمانه في زمان الرجعة العظيمة، سيكون راجعا مع الراجعين، سيكون موفقا أن يعيش في خدمة محمد وآل محمد في زمانهم وأيامهم ودولتهم وأرضهم وبلادهم صلوات الله عليه. لكنني لن أطيل الكلام في هذه الموضوعات، إنما سأذهب بشكل مستقيم ومباشر إلى البوابة الأهم التي يستطيع الشيعي أن ينال حجزا مؤكدا من خلالها في أن يكون راجعا في زمان الرجعة العظيمة. إنني أوجهكم إلى البوابة التي إذا ما أخلصتم في نيتكم وفي توجهكم إليها ستنالون إن شاء الله تعالى حجزا مؤكدا. توجهوا إلى الزهراء، إلى إمامنا فاطمة، إلى إمام أئمتنا، توجهوا إلى أمنا وإلى أم أئمتنا فاطمة أم المؤمنين، توجهوا إلى سيدتنا، إلى سيدة الوجود، توجهوا إلى القيمة على الدين. إنها القيمة، إنها أم أبيها. هل كانت فاطمة أما رحمية لمحمد صلى الله عليه وآله؟ إنها أم القيمومة، إنها أم لدينه، لدين محمد. الله هو الذي يقول وذلك دين القيمة، ففاطمة هي القيمة، وفاطمة لها القيمومة في زماننا هذا وفي زمان الرجعة العظيمة. فاطمة هي أم الدين، وهي أم الرسالة، وهي أم الإيمان، وهي أم الأئمة، وهي أم الحسين، هي أم النحر الذي دفع ثمنا للرجعة العظيمة. نحر الحسين نحرها. نحر الحسين أعز عندها من نحرها وأحب إليها من نحرها. نحر الحسين هو نحر فاطمة، هو هذا الذي دفع ثمنا للرجعة العظيمة. فهذا الثمن قد دفع من مهجتها، فالحسين مهجتها. الحسين لباب روحها، ثمن الرجعة دفع من لباب روحها. هي أم الرجعة، هي القيمة على الرجعة، هي القيمة على الدين، هي الميزان، هي الميزان، هي الميزان في هذا الوجود. يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إنها فاطمة، فاطمة. ماذا نفعل؟ ماذا نقدم لفاطمة كي ننال حجزا مؤكدا في مرحلة الرجعة العظيمة؟ البكاء على الحسين شيء يقربنا من فاطمة، زيارة الحسين قطعا هذه بديهيات أعرفها أنا وتعرفونها أنتم، كل تفاصيل الخدمة الحسينية تقربنا إلى فاطمة، هذا أمر لا نقاش فيه. لكنني لا أحدثكم هنا عن الأجر والثواب، إنني أحدثكم عن حالة تغيير تفعلها فاطمة فينا، أن تجعلنا ممن محض الإيمان محضا حتى نستطيع الرجوع. إذا كنا لا نمتلك هذا المؤهل لن نستطيع الرجوع، وفاطمة هي القادرة أن تمنحنا هذا المؤهل، قد يكون في حياتنا، قد يكون عند موتنا، وقد يكون بعد موتنا، هي الأعرف بصالحنا، قد تمنحنا هذا المؤهل الآن، فنصبح من الذين محضوا الإيمان محضا، حينئذ نكون ممتلكين لمؤهل الرجوع، وحينئذ نستطيع أن نحصل على بطاقة حجز مؤكد في الرجعة العظيمة، إما أن نعود مع إمام زماننا في العصر القائمي الأول، أو أن نعود معه في العصر القائمي الثاني، أو في أي مقطع من مقاطع الرجعة العظيمة، أو ربما نكون من العائدين في زمان الدولة المحمدية العظمى، وذلك هو أعظم الأمل وأعظم الرجاء، إنها جنة الدنيا، جنة محمد صلى الله عليه وآله. فاطمة هي القادرة أن تمنحنا ذلك، أن تجعلنا في هذا المستوى، ما نحن هكذا نقرأ في زيارتها صلوات الله وسلامه عليها. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتى به وصيه صلى الله عليهما وآلهما، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. التصديق من هنا، الإيمان من هنا، من هذه البوابة، إيماننا بمحمد وعلي لا قيمة له من دون تصديقها. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، هي التي توقع على ملفاتنا على وثائقنا، وهي القادرة أن تمنحنا المؤهلات التي تجعلنا من الراجعين في الرجعة العظيمة أو في الرجعة العجيبة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ماذا نقدم بين يدي فاطمة؟ إنني أقول ذلك لكم عن عقيدة وعن خبرة وعن دراية وعن فهم وعن علم، لا أقول هذا الكلام جزافا، وقد أثبته عبر السنين الطويلة. أقول لكم إنني أخاطب أناسا أعتقد أنهم يذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات اليومية بعنوان الوجوب القطعي، إنني أخاطب أناسا بهذه المواصفات لا أخاطب غيره، لا شأن لي بغيره، لا شأن لي بحمير مراجع النجف وكربلاء، أولئك لا شأن لي به. أنا أخاطب أشياع الحجة ابن الحسن الذين يلتزمون بفقه العترة لا بفقه الشوافع والمعتزلة، بفقه مراجع النجف. أخاطب الذين يلتزمون بفقه العترة الطاهرة الذين يذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير في صلواتهم الواجبة بعنوان الوجوب القطعي، ويعتقدون أن صلواتهم نجسة قذرة طهورها هو هذا الذكر، علي طهور الصلاة، علي 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 يكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، ما نحن صلاتنا ناقصة، كلها عيوب، كلها أخطاء، كلها غفلة، صلاتنا لا خير فيها، ناقصة. فهل علي الذي أكمل الدين كله لا يكمل صلاتنا؟ لا شأن لكم بهؤلاء الغبران أصحاب الفتاوى التي تقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة. هذه الفتاوى صدقوني تنجس كنيف المراحيض، الكنيف يعني البالوعة، هذه فتاوى تنجس كنيف المراحيض. أما فتاوى فقه العترة فإن ذكر علي يطهر الصلاة، هو سر قبولها. أنا أخاطب أناسا هذه عقيدتهم وهذه صلاتهم، أقول لكم علموا، علموا من تستطيعون أن تعلموا من الشيعة، من النساء، من الرجال، من الكبار، من الصغار، علموهم هذا، علموهم، علموهم الصلاة وفقا لفقه العترة، وبهذا تقربوا إلى الزهراء. أشرف عمل تقومون به هو هذا، طهروا حسينياتكم من صور هؤلاء الأغبياء الذين يقولون من أن ذكر علي يبطل الصلاة في التشهد الوسطي والأخير، واكتبوا اسم علي، اكتبوا اسم علي، علي ديننا، وعلي إيماننا، وعلي قرآننا، وعلي شرفنا، وعلي كل شيء لنا، وكل شيء عندنا له قيمة من علي، علي قيمتنا، علي سعدنا، سعدنا في الدنيا وسعدنا في الآخرة. علموا الشيعة أنتم في الحسينيات، وانشروا، انشروا اسم علي، واكتبوا في كل مكان أشهد أن علي ولي الله، اكتبوا في كل مكان علي ولي الله. عمقوا هذه المعاني وأحيوا هذا الأمر في قلوبكم وتقربوا إلى الزهراء بذلك. الزهراء قتلت في سبيل أشهد أن عليا ولي الله. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
إن لم تكن الأسباب الدنيوية تجمعنا أنا وإياكم في مقطع من مقاطع هذه الحياة، أتمنى أن نجتمع في الرجعة العظيمة، أتمنى أن نجتمع في الرجعة العجيبة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كان عندي كلام وكلام، لكن وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بدأ يداهمنا. نلتقي غدا في يوم عاشوراء، أسألكم الدعاء جميعا. يا حسين، في أمان الله.